أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الآية الثانية، ووصلنا إلى الوقفة الثالثة في قوله نطفة أمشاجا. النطفة اتضح المراد منها لغة وعرفا وهو أمر واضح، أما الأمشاج بداية هذه الكلمة قد يتوهم أنها جمع، ولكنها في الواقع مفرد، وذلك لأنه قد وصف بها المفرد، والمفرد لا يوصف بالجمع، لا بجمع تكسير ولا بغير تكسير. وعندنا في اللغة العربية كلمات تدل صيغتها صيغة جمع تكسير، لكنها ماذا؟ هي في الواقع تكون مفردة، على خلاف القاعدة. من جملة هذه الكلمات كلمة أمشاش، فهي كلمة مفردة، وهي في اللغة العربية كمفهوم لغوي لا شك أنها تدل على مزيج واختلاط، وإنما الخلاف بين المفسرين وقع في بيان مصداق هذا الخليط، هذا المزيج ما هو. فذهب إلى كل فريق، هل هذه النطفة المختلطة عبارة عن ماء الرجل وماء المرأة أو لا، هي عبارة عن التراب والماء والطين وما شابه ذلك، أم عبارة عن النطفة ودم الحيض، أم أنها كما ذهب إليه الآن في هذا الزمن أنه عبارة عن الجينات التي تؤخذ من الأب والأم. هذه الرواية واضح، أو هذه الآية واضح أنه لم تبين أي شيء من هذا القبيل، ولا يوجد عندنا رواية في المقام يمكن أن نعتمد عليها لنعرف هذا المزيج، لكن يمكن أن نستأنس بآيات أخرى في القرآن الكريم، كقوله في سورة الطارق يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، الأضلع التي تحت صدرها، فربما يستأنس بذلك للقول أنها ناظرة، وهذا هو الشيء الذي يبدو في الذهن ابتداء، أن هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه من مزيج مختلط بين نطفة الرجل ونطفة المرأة. الآن هذا حتما لا شك ولا ريب أنه يتضمن الاختلافات بين النطفتين، لكن ليست هي مصب الكلام ابتداءا. يعني صحيح أن الخال أحد الضجيعين، هذا الذي تشير إلى التأثير الجيني، لكن بدوا وما يفهمه العرب والعرف في ذلك الزمان أن الباري تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان من نطفة مختلطة من الرجل والمرأة. فلا نقف كثيرا عند هذه النقطة. الوقفة الرابعة وهي المهمة في قوله يعني ورد في الرواية شيء من هذا القبيل، لكن لا في مقام تفسير الأمشاج. اتفقنا. الوقفة الرابعة المهمة في قوله نبتليه، هذه وقع فيها الخلاف. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه اختار أن المقصود من الابتلاء هو انتقال الشيء من حال إلى حال. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي هذه النطفة المختلطة نطورها، فالآن هي نطفة تصبح مضغة، تصبح علقة، تصبح عظام، تصبح مكسوة باللحم، إلى أن تبارك الله أحسن الخالق. فالابتلاء هنا بمعنى التطوير، هذا رأي العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. وطبعا للوهلة الأولى تقول هذا خلاف الظاهر وخلاف المتعارف، أن الابتلاء ظاهر في أي معنى؟ في معنى الامتحان والاختبار، يعني خلقناه من كذا وكذا لأجل أن نبتليه، هذا الظاهر بدوا. فما هو السبب الذي دعا مثل العلامة الطباطبائي كي يختار هذا القول؟ يعني واضح كلمة الابتلاء ومشتقات هذه الكلمة واضح معناها عند العرف. أن نذهب إلى تطوير الشيء ونستعين بذلك أن ابتلاء الذهب عبارة عن إحراقه بالنار ليتحول من تبر إلى معدن ثم يجلو وما شابه ذلك، هذا خلاف الظاهر عرف. فما هو الشيء الذي دعاه إلى اختيار هذا القول؟ السبب في ذلك هو ما يأتي بعد هذه الكلمة، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لو كان المراد من الابتلاء المعنى العرفي الظاهر يكون الابتلاء متأخرا عن كونه سميعا بصيرا، نخلقه من نطفة نجعله سميعا بصيرا ثم بعد ذلك ماذا؟ نبتليه. فلما قدم الابتلاء على جعله سميعا بصيرا نعرف أن هذا الابتلاء المتأخر عن جعل السمع والبصر هو تطور هذه النطفة إلى أن تصبح إنسانا كاملا يكون سميعا بصيرا. هذا هو السبب الذي دعا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه إلى اختيار هذا القول. طبعا هذا القول ذكره جمع ممن تقدم على العلامة لكن كاحتمال، يعني المعروف بين علماء التفسير هو المحافظة على المعنى العرفي لكلمة نبتليه، لكن مثل البيضاوي في تفسيره ذكر هذا التحول والتطور على سبيل الاحتمال، والقدماء من علماء التفسير كانوا ملتفتين إلى هذه الإشكالية، أن فجعلناه سميعا بصيرا قد تأخرت عن الابتلاء. ولأجل ذلك من علماء التفسير ومن أوائل علماء التفسير مثل مقاتل، ومن أئمة النحو مثل الفراء، هؤلاء اختاروا أن في الآية تقديما وتأخيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه. فالآية فيها تقديم وتأخير، وقرينة هذا التقديم والتأخير هو الوضوح، لأن الابتلاء بالتكليف متى يكون؟ بعد جعل الإدراك، لا قبل جعل الإدراك. فالذي هون أمر هذا التقديم والتأخير وضوح المطلب. مثل إذن مقاتل في تفسيره، والنحوي المشهور الفراء ذهبوا إلى أنه في الآية يوجد تقديم وتأخير. الزمخشري اختار القول المعروف والذي يأتي إلى الذهن ابتداء نبتليه، أي نختبره ونمتحنه، وأشار إلى ما ارتكبه الفراء ووصفه بالتعسف، ولم يبين ما هو وجه التعسف. على طريقة الكفاية فيه تعسف أو تكلف في بحث إطلاق التثنية، استعمال التثنية في أكثر من معنى، وعبر بهذا التعبير فيه تعسف أو تكلف. على كل تفصيل، فإذا اتضح لدينا أنه في المسألة يوجد رأيان، وما هو المبرر لرأي العلامة الطبطبائي الذي هو خلاف ما يبدو إلى الذهن ابتداء. اعتقادي أن الصحيح هو القول المعروف خلافا للعلامة الطبطبائي، وأن قوله فجعلناه سميعا بصيرا المتأخر لا يقتضي أن نرفع اليد عن ظاهر الكلمة. لكن مع الالتفات التفت جيدا أن الصحيح العلامة الطبطبائي اختار رأيا ذكر قبله كاحتمال، لكن مع وجود خلاف، الذين جعلوا نبتليه بمعنى التطوير والتحويل جعلوه استعارة، العلامة الطبطبائي جعله على نحو الحقيقة، أن الابتلاء هو أصلا التغيير من حالة إلى حالة، لا يحتاج، ليس مجازا. التفتنا على كل تفصيل. الوجه فيما نقوله أن هذه الآية المباركة مفادها العرفي الظاهر أن الله سبحانه وتعالى أكد على حقيقة ثابتة، وهو أن ذلك الإنسان الذي لم يكن شيئا مذكورا، كان طينا وترابا لا يذكر، ابتدعه وأنشأه من نطفة مختلقة، هذا فعل الله. فعله تبارك وتعالى يحتاج إلى غاية. لماذا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، غايته هو الاختبار، هو الامتحان. فخلقنا للإنسان ليس فلتة، وإنما هو لهدف، لكن لكي نحقق هذا الهدف نحن بحاجة إلى أن لا نكتفي بصورته ومادته، بل لابد من بث الوعي فيه، فجعلناه سميعا بصيرا. فما ذكره الصراف من أن الابتلاء بالتكليف لا يكون إلا بعد جعله السمع والبصر، لأجل ذلك التزم بالتقديم، أيضا غير صحيح. صدر الآية بين علة الخلق، يعني شخص يقول هكذا، مثلا لنفترض أنا جئت إلى هذه البلد لأطلب العلم، لأطلب العلم علة مجيئي لهذه البلد، فحضرت عند أفضل الأساتذة، هذه فحضرت عند أفضل الأساتذة، هو طلب العلم لا يكون إلا بالحضور عند أفضل الأساتذة، لكن أنا لست في مقام ترتيب هذه الأمور، في مقام بيان أن مجيئي إلى هذه البلد هذه غايته. لأجل أن أحقق هذه الغاية لابد ماذا؟ من أن أحضر عند أفضل الأساتذة. الباري تبارك وتعالى إن صح التعبير في حقه تبارك وتعالى، العلة الغائية لخلق الإنسان هو الاختبار والامتحان، لكن هذا الاختبار والامتحان بحاجة إلى أدوات، فجعلناه سميعا بصيرا. ومن المعلوم أن العلل الغائية كما ذكرنا في الأصول مرارا متقدمة تصورا متأخرة تحققا. النجار يصنع السرير، ما هو علته الغائية؟ الاستلقاء، النوم. متى يحصل النوم؟ بعد صناعة السرير. المفروض العلة تتقدم على المعلول، هنا المعلول ماذا؟ تقدم على العلة. فحل الإشكالية بأي طريقة؟ قالوا العلل الغائية متقدمة تصورا حتى تحرك، حتى تحرك النجار إن قدح في دين أنه يريد البشر أن يناموا، هذا حركه، هذا هو العلة. متأخر ماذا؟ تحققا. هذا طبعا من باب تقريب الفكرة، وإلا في حق الباري هذه الأمور لا تصح. الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثا، خلقه لغاية، هذه الغاية اختبار هذا الإنسان، امتحان هذا الإنسان لكي يتكامل. فلما كانت هذه الغاية، فإذن لم يتركه مجرد صورة إنسان طين وتراب وما شابه ذلك، نفخ فيه الروح وبث فيه أدوات الإدراك، فجعلناه سميعا بصيرا. فلسنا بحاجة إلى الالتزام بالتقديم والتأخير حتى نصحح الكلام ويقال بأن التقديم والتأخير خلاف الأصل، فإذا نخالف هذا الظاهر ونقول نبتليه، بمعنى نحوله من حالة إلى حالة. والظاهر أن الزمخشري هذا هو مقصوده من التعسف، فإذا الصحيح ما اختاره المشهور، لكن من دون الالتزام بتقديم وتأخير. والحمد لله رب العالمين.
هذه الفاء ما لها معنى آخر؟ يعني إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ونبتليه، يعني بسبب جعله، يعني لأنه جعلناه سميع بصير نبتليه.
تريد تجعلها فاء السببية. هذا خلاف الظاهر هنا يعني. ليش؟ لأنه في هنا لام مقدرة يعني لأجل أن نبتليه لكي نبتليه.
طبيعة بطير يعني لا يمكن حمله على
لا هو بالنتيجة على أي معنى، هذا بحث سوف يأتي إن شاء الله، على أي معنى حملته، سواء على السمع والبصر المادي أو على أنه أدوات ونوافذ الإدراك عند الإنسان للإشارة إلى الإدراك، التفتنا على أي معنى. بالنتيجة ليس المقصود ترتيب الابتلاء على جعله سميعا بصيرا، لا، لأن المقصود هذا من الجعل التكويني. بما أنه الجعل التكويني ليس بمقابل ما يفعله الإنسان، هذا صم بكم عمي، هذا من فعلي من اختياري، التفتنا، هذا جعل تكوين.
يكون جميع البصر من خلال آيات أخرى، نقول إن هذه الآيات الأخرى تفسر أن هذا سميع البصر سوف يبتلي.
لا، هو الابتلاء لم يفسره بهذا المعنى، يريد أن يقول هكذا، أن هذا الإنسان أنشأناه من نطفة مختلطة، ثم حولنا النطفة إلى علقة، والعلقة إلى مضغة، والمضغة إلى عظام، والعظام كسوناها لحما، إلى أن وصل إلى إنسان كامل. كيف وصل إلى إنسان كامل؟ بأن جعلناه سميعا بصيرا. فهو أصل الابتلاء لم يطرحه.
كان
أصلاً
يعني إذا كان نبتليه بمعنى نختبره، كيف يختبره قبل أن يوجد؟
لا، هذه علة الخلق، العلة هذا الذي أجبت عنه، أنه علة الخلق، وإن كانت تحصل بعد الخلق لكن هي الباعث على الخلق، هذا اللي أكدت عليه.